بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى حول الحروف المقطعة: ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به، كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الخلاف الكثير في هذه الحروف المقطعة والأقوال التي قيلت في ذلك، ليس في ذلك كله شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إجماع، ومن ثم فإنه لا يمكن القطع بشيء من هذه التفسيرات. وأما ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله عن بعضهم من أنه يقول لا بد أن تكون هذه وضعت لمعنى، وأنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء من الألفاظ يعني لمجرد التعبد وليس له معنى في نفسه أصلا، فلا شك أن القرآن ليس فيه حشو، قد سبق الكلام على هذا في درس أصول الفقه، قول صاحب المراقي: ولم يكن في الوحي حشو يقع. ولكن هذه المعاني عموما إنما تكون في الألفاظ من حروف المعاني والكلمات، سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال. وأما الحروف فإنه ليس لها معنى، حروف أعني المباني، ليس لها معنى أصلا في لغة العرب، فإذا عبر بها فإن هذا التعبير إنما يكون لأمر ما جيء بها لإيصال معنى أراد المتكلم أن يصل إلى عباده. فهذا الذي ذكره بعض أهل العلم وهو قول كثير من المحققين من أنها تشير إلى قضية الإعجاز، ما سيقت عبثا لكن ليس لها معنى في نفسها إلا أنها تشير إلى قضية الإعجاز. فهذا القول ليس فيه نسبة الحشو إلى القرآن، ولكن كلام أهل العلم على كل حال هو في الألفاظ التي وصفت من الأسماء والأفعال وحروف معنى. هذا هو كلام العرب، كلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأما حروف التهجي فليست من هذه القسمة الثلاثية، وإنما هي حروف يركب منها كلام العرب الذي له معنى. فالعين إذا ركبت مع اللام مع الألف المقصورة صارت على، صار لها، والزاي تركب مع الياء مع الدال فتكون زيد، صارت اسم، وهكذا. فهذا هو المراد، والله تعالى أعلم. فقضية الحشو في القرآن ولذلك حتى التشابه المطلق كما أشرت بالأمس لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه المطلق من جهة المعاني، كل ما في القرآن فإن الأمة تعرف معناه ولو بعض الأمة وإن خفي على بعضهم. والتشابه في هذا الباب أعني من جهة المعاني والتفسير إنما هو تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا. التشابه النسبي أي أنه متشابه بالنسبة لبعض الأمة، قال الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي موضع آخر يقول 1,000 سنة مما تعدون، فهذا قد يلتبس على بعض الناس، ولكن من عرف معناه ولم يشكل عليه لا يكون بالنسبة إليه من المتشابه. فهذا التفصيل في هذا المقام ينفي هذه الإشكالية، والله تعالى أعلم. وبالتالي نقول لا يوجد في القرآن شيء لمجرد التعبد فقط أبدا، كل ما فيه من كلام فهو لمعنى.
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها
يعني أهل العلم كما سبق في إعادة أقوالهم إلى ثلاثة أصلية، منهم من يرى أن لها معنى في نفسها، نعم، إضافة إلى كونها تشير إلى قضية الإعجاز مثلا، يعني الذين قالوا إنها تشير إلى قضية الإعجاز، منهم من قال ليس لها معنى في نفسها، ومنهم من ذكر لها معنى.
فقيل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره في التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن.
فقيل إنما ذكرت هذه الحروف.
إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكره فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل
في الذي جاء على حرف واحد هي هذه الثلاث فقط في ثلاث سور، نعم، نون وصاد وقاف، والذي جاء على حرفين كقوله حاميم، على كل حال الذي جاء على حرفين في عشر سور، في عشر سور، واللي جاء على ثلاثة في 12 سورة، هذا كله سبق في درس الجمعة، نعم.
وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء،
أربعة في موضعين، وكذلك خمسة،
وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء.
نعم، يعني نحن حينما نلتمس العلة التي سيقت من أجلها، نعم، نجد بعض الأمور التي لربما يستشف منها بعض العلل، فلا تكاد تذكر غالبا إلا ويذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها، نزل عليك الكتاب. هذا في عامة المواضع، إلا أنه يشكل على ذلك بعض السور وقد ذكرناها، فمن هذا سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فبعض أهل العلم حاول أن يربط ذلك بالكتاب فقال ذكرت هنا الرحمة، ولا شك أن الرحمة تشمل الوحي، فإن الوحي رحمة من الله عز وجل للخلق. والسورة الثانية العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، نعم، فذكر فيه القصص، ذكر في سورة العنكبوت قصصا، وقالوا القصص هو من خصائص القرآن ومن الموضوعات التي تدور فيه قضية القصص، توحيد والأحكام والقصص، فالحاصل أن هذه القصص إنما هي من قبيل الوحي، كما قال في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، فالحاصل أنهم التمسوا هذا التوجيه. والسورة الثالثة في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا هذا فيه إخبار عن الأمور الغيبية، هو أخبر عن أمر من الغيب النسبي وهو الهزيمة التي وقعت للروم في مواجهتهم مع الفرس ولم يعلم بها بعد المسلمون في مكة، برهم عن هذا وأخبرهم عن غيب مطلق مستقبل أنها ستكون الكرة لهم وينتصرون في بضع سنين. فقالوا هذا الإخبار عن الغيبيات هو لا شك أنه الوحي من الوحي، وبالتالي فالقرآن أو الوحي مذكور بعد جميع السور بعد جميع الحروف المقطعة، ولكن هذا فيه يعني فيه ما فيه، لكن يكفي أن الغالب في هذه المواضع إنما هو ما يذكر فيه الوحي، ما يذكر فيه القرآن عفوا. فهذا قد يستشف منه ما ذكر من قضية التحدي بهذه الحروف، تحدي بهذا القرآن، هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تركبون منها الكلام، ومن ثم فأتوا بقرآن مثل هذا.
وهو الواقع في 29 سورة، ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.
على كل حال هناك أقوال شاذة يقطع تماما ببطلانها، مثل الذين قالوا بأن هذه الحروف تفسر بحساب الجمل، وذكرت لكم في المهمات في علوم القرآن كلام على التفسير العلمي وما يسمى بالإعجاز العددي، الكلام على حساب الجمل وكيف يحتسب، وأنه من علوم اليهود، فجعلوا ذلك مددا إما لبقاء هذه الأمة أو لبقاء الحياة أو غير ذلك، وهذا كله غير صحيح. وكذلك قول من قال بأن هذه الحروف لترمز إلى أشياء تتعلق بالسورة، وبدأوا يتكلفون في تركيب السورة بناء على هذه الحروف في أولها. وأبعد من هذا كله وأكثر هذه الأقوال شذوذا وانحرافا هو قول بعض الجهلة من ألف كتابا، وذكرنا لكم هذا في المهمات، الذي قال إن هذه تفسر على أنها من الحروف الهيروغليفية، يقول أصلا هذه باللغة المصرية، يقول أصلا اللغة المصرية هي أصل للغة العربية وللغة، فيفسر القرآن بهذه اللغة القديمة المنقرضة إن صحت جيد، فيأتي بمعان عجيبة غاية العجب. وهل يعقل أن القرآن يخاطب الناس بهذا الغموض وبلغة أخرى؟ أبدا، هذا لا يمكن. هذا وضع كتابا، وذكرت لكم نماذج من هذه الخزعبلات. نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب القرآن، والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه.
على كل حال السلف رضي الله عنهم يفسرون اللفظة بما يقرب المعنى، لا تكاد تجد في تفسيرات السلف التدقيق والتنقير بالعناية بذكر المعاني التكميلية، نعم، والاشتغال بالفروق بين الألفاظ الكلمات بناء على ذلك، وإنما يفسرونها تفسيرا يقرب معناها فحسب. ولهذا يفسرون الريب بالشك، يفسرون الريب بالشك. وعلى من يقول بوجود الترادف في اللغة وفي القرآن يمكن أن يكون هذا منه، والذين يفرقون ويقولون لا يوجد في القرآن مترادف يقولون الريب غير الشك، هو يشترك معه في المعنى الأصلي وهو وجود تردد، يعني هو مرتبة بين الجزم وبين، لكن الفرق بين الريب وبين الشك هو أن الريب شك مع قلق، وبعضهم يقول شك مع تهمة، مع وجود تهمة. ومثل ابن القيم رحمه الله يذكر بين الشك والريب 7 أوجه من الفروقات، في المعنى وفي الاستعمال. قل أنا ما تقول أنا والله مرتاب، الشمس خرجت الآن ولا ما خرجت، لكن تقول أنا أشك الآن في خروج الشمس. إنسان دخل في مكان، واضح، فهذا الدخول قد يكون مريبا فيبعث على القلق أو التهمة وليس مجرد شك. فعلى كل حال إذا أردنا أن نبحث عن المعاني الزائدة على المعنى الأصلي يمكن أن نقول إن ثمة فرقا بين الريب والشك. فالله يقول لا ريب فيه، يعني ليس فيه، لا يلحقه شك أو تهمة، أو لا يبعث على القلق بحيث هل هو حق أو ليس بحق. فالمقصود أن قوله لا ريب فيه أي لا ريب ولا شك أنه موحى من الله عز وجل، هذا المعنى المتبادر. ذكرنا لكم قبل بعض ما يؤخذ من هذه الآية وما تحتمله أيضا، ويمكن أن يجتمع ذلك جميعا فتفسر به، فهو ليس فيه ريب أنه من عند الله، ولا يتضمن أيضا أمورا تبعث على الريب من وجود تناقضات كما في كتب المتقدمين التي حرفت. فليس فيه شيء يبعث على الريب لا في ألفاظه ولا في معانيه. وأيضا فإن قوله تبارك وتعالى لا ريب فيه هذا نفي، ومثل هذا النفي إذا ورد في أوصاف الله عز وجل أو أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوصاف القرآن، فإن القاعدة أنه يتضمن ثبوت كمال ضده. فإذا قال لا ريب فيه فهذا يتضمن ثبوت معنى، وهو أنه مشتمل أو متضمن لكمال اليقين، لكمال اليقين. وفي قوله تبارك وتعالى لا ريب فيه هذا النفي، نفي الريب عنه، لا شك أنه واقع موقعه، وأن ريب من ارتاب إنما جاءه إما لفساد قصده أو لقصور فهمه، وإلا فالقرآن من حيث هو ليس فيه ما يبعث على الريب، ولا ريب أيضا أنه من عند الله عز وجل موحى، وأدلة ذلك كثيرة جدا ويكفي الإعجاز. وليس معنى هذا أنه لا يرتاب فيه أحد، فالله قال لا ريب فيه، لا ريب فيه، والذين ارتابوا إنما أتوا من فساد قصدهم أو من فساد تصورهم وقصور فهمهم وعلمهم، فهو لا ريب فيه وإن ارتاب فيه بعض الناس، لا غير ذلك ما ذكر في هذه الآية. نعم.
وقاله أبو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا، ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
نعم. وهذه الآية في سورة السجدة ترجح أحد الموضعين في الوقف الآية. ذكرنا لكم قبل بأن قوله لا ريب فيه إما أن يكون هكذا تقف على ريب، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإما أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويختلف المعنى بهذا الاعتبار. فهذه الآية في سورة السجدة لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين، فالمعنى واضح جدا في آية السجدة، نفى عنه الريب، فيكون الوقف على قوله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنفى عنه الريب ثم وصفه بأنه هدى للمتقين، وهذا أبلغ من الوقوف على قوله لا ريب، فكأنه يقول ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين، فإن وصف القرآن بأنه هدى أبلغ من قولك في القرآن هدى، القرآن كله هدى، فهذا أبلغ من الأول، وبالتالي يكون الوقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه أحسن من الوقف على الأخرى. ولا يقال إن الوقف على الثانية منكر وينكر على صاحبه وأنه أفسد المعنى، لا، هو احتمال، وكثير من قضايا الوقف هذه إنما مرجعها إلى النظر والاجتهاد بحسب ما يلوح من المعنى، حسب ما يلوح من المعنى، كثير منها ليس كلها.
وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه.
على كل حال هو خبر لا ريب فيه، يمكن أن يقال إنه يتضمن النهي، يتضمن النهي، مثل الآن لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، مثل ما سبق الحمد لله رب العالمين هذا خبر وهو يتضمن الأمر، يعني أن الله يعلمهم كيف يحمدونه، قل الحمد لله وسلام على عباده، فالحاصل أن الله علمهم بذلك من أجل أن يحمدوه. وقل مثل هذا أيضا في مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل، كقوله مثلا في سورة البقرة أيضا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذا قيل إن هذا ولا شك أن الصيغة صيغة خبر، ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فإنه يتضمن، يتضمن إيش؟ يتضمن معنى وهو طلب الإخلاص، وما تنفقون إلا ابتغاء، الصيغة صيغة خبر، صيغة خبر، ولكنه، وهذا قال بعض أهل العلم إن الآية تدل على اشتراط الإخلاص وطلبه، فهي على سبيل الشرط وإن لم يكن الصيغة.
ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب، ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا، من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال.
طبعا المرفوع لا تظهر علامة الرفع عليه هنا، ليه؟ لأن آخره حرف علة، فالألف من حروف العلة مثلا لا تظهر عليها الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، تظهر عليه، ما تظهر عليها حركات الإعراب للتعذر.
وخصت الهداية للمتقين كما قال، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
نعم، هذا جواب لسؤال وسبق الكلام عليه مفصلا، وهو لماذا خص الله عز وجل الهدى بهؤلاء، هدى القرآن هدى فخصه بالمتقين، لماذا مع أن القرآن هدى عام للأحمر والأسود، فلماذا خصه بالمتقين كما قال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. فالقاعدة في هذا الباب أن الشيء قد يكون عاما فيصح أن يخص ببعض أفراده لكونهم المنتفعين به، تزيل عنك هذا الإشكال، يصح في كلام العرب أن يخص الشيء العام ببعض الأفراد، لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون به مع أنه عام، فالقرآن هدى لجميع، هدى لجميع الخلق. وعلى كل حال جاء وصف القرآن بهذا، وصف القرآن بهذا، وجاء فيه التفصيل بأنه هدى للمتقين، وأن الذين لا يؤمنون يكون سببا سببا لماذا؟ لعماهم، فإذا أنزلت السورة وقع لهم التخبط والعمى، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ويقولون أيكم زادته هذه إيمانا، ويقولون ماذا قال آنفا، يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل النفاق لا يفهمون، ويكون ذلك سببا لمزيد من غوايتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم، صلى الله عليه وسلم.
وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
أي نعم، يعني أن القرآن موعظة للجميع وشفاء لما في الصدور، وهو هدى أيضا، ولكن لما كان الذي يهتدي به هم أهل الإيمان خصهم بذلك، وإلا فهو عين الهدى ومن طلب الهدى في غيره أضله الله عز وجل. ومن ثم فإن وصفه بالهدى بهذا الأسلوب لا شك أنه يدل على أن القرآن مشتمل على حقيقة الهدى في ألفاظه ومعانيه وبكل ما يمكن أن تحتمله هذه اللفظة هدى. سبق التنبيه على نظائر ذلك، مثل قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قلنا ما قال ننزل من القرآن ما هو دواء، لأن الدواء قد يتخلف معه البر وقد يحصل عكس المقصود من تعاطيه، لكن الله عز وجل قال شفاء. كذلك في العسل والنحل، ماذا قال الله عز وجل عن العسل؟ يخرج من بطونه ماء شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما قال فيه دواء للناس.
وعن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين.
نعم، على كل حال هدى يعني نورا وغير ذلك من المعاني التي يقرب بها هذا، والهدى لا يخفى. لكن هل هذا الهدى هنا المراد به هداية التوفيق أو هداية الإرشاد، أو أنه مشتمل، أو أن المراد بذلك الأمران، يحتمل. فبعض أهل العلم يقولون هدى للمتقين مراد هنا هداية التوفيق، وذلك أنه خصهم به فهم الذين تحققت لهم الهداية. وبعضهم يقول المراد به هدى هداية الإرشاد، لكن لما انتفعوا به خصوا بذلك. وعلى كل حال كل هذا يمكن أن يصح في تفسير الآية، فيقال القرآن هدى للمتقين فهو يبصرهم بالحق وبكل ما يحتاجون إليه مما تكون به سعادتهم ويرشدهم إلى كل خير، فهو إرشاد ودلالة بهذا الاعتبار، كما أنه هداية بمعنى الإرشاد ودلالة يدل على الله عز وجل لعموم الخلق، يعرفهم بالله بأسمائه وصفاته وما يليق به، أمرهم بتوحيده، فهذا كله من هداية الإرشاد والدلالة. وهو هدى للمتقين هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل واهتدوا بالقرآن وانتفعوا به، لا شك أن هذه الهداية التوفيقية حصلت لمثل هؤلاء. لكن يبقى سؤال آخر، أن الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب قبل هذا وصف القرآن كله هدى للمتقين، يعني قبل أن ينزل عليهم كانوا متقين؟ فبعض أهل العلم قالوا إن الكتاب المقصود به التوراة أو الإنجيل، وهذا بعيد جدا، لا يصف هذا القرآن تقول التوراة أو الإنجيل. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ وتجدونه في كتب التفسير هذا القول، فكروا إن قال هدى للمتقين، هذا الكتاب وصفه بكامله أن هدى، طيب قبل أن ينزل، جيد، فهو لما نزل كان هدى للمتحققين بالتقوى المتصفين بها، قالوا منهم المتحققين بالتقوى، لاحظ، قالوا لابد أن يكون هذا ذلك الكتاب، ذلك إشارة للبعيد، وهؤلاء إذن ليس المقصود بهم الذين نزل عليهم القرآن، وإنما المقصود بالكتاب التوراة أو الإنجيل هدى للمتقين من، لكن هذا القول بعيد جدا، لكن هذا الذي حملهم عليه. وهذا السؤال لا إشكال في الجواب عنه، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله، بل من أكثر من وجهين، يمكن من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكتاب يطلق على جميع القرآن، ويصح أن يطلق على بعضه مما نزل منه، كما يصح أيضا أن ينزل ما لم ينزل منزلة ما نزل، لأنه إيش؟ متحقق الوقوع والنزول، فيسمى الجميع ما نزل وما لم ينزل بهذا الاعتبار قال له الكتاب. الشيء الآخر أن هؤلاء الذين وصفوا بالتقوى ذلك الكتاب هدى للمتقين، فالله عز وجل عليم حكيم يعلم حال الخلق، فهؤلاء الذين يتصفون بصفات المتقين يوفقهم الله عز وجل ويهديهم لما علم من صلاح قلوبهم وصحة مقاصدهم فيهديهم، وهان عليه أقوام وعلم فساد حالهم وقلوبهم ومن طوت عليه نفوسهم فأذلهم ولم ينتفعوا بهذا القرآن ولم يدخلوا في الإسلام أصلا. ثم أيضا نجد أن هذا القرآن يشتمل على ألوان الهدايات مما فصله الله عز وجل في بيان الأحكام التي نزلت تباعا وبيان حقائق الإيمان وما إلى ذلك. فهذا كله لا شك أنه هدايات لمن دخلوا في الإسلام وهم الذين يستحقون الوصف المذكور وهو التقوى. طبعا أقصد من تحقق يعني دخل بالإسلام دخلوا في السلم كافة ما هو اسما، وإلا فالتقوى تعرفون معناها وما جاء فيها.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هدى للمتقين، قال: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وعنه رضي الله تعالى عنه للمتقين قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة للمتقين: هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال.
نعم، على كل حال هو ذكر شيئا من أبرز صفاتهم بعده: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، كما يقول الله عز وجل في صفات أهل الإيمان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبا. مع أن هذه ليست هي فقط صفاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره، مع أن هذا ليس حصرا لأوصافهم. نعم، فيذكر طرف من أوصافهم، وقد يذكر أبرز الأوصاف أو أهم الأوصاف وهكذا، فهذا لا يشكل على كل حال. فكل هذه الأقوال التي قيلت لا منافاة بينها ولا نحتاج إلى شيء من الترجيح، فنقول هي أقوال صحيحة. فلا شك أن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهم الموصوفون بكل ما ذكر.
وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف هنا فيه كلام ولا لا؟ الذين التي بعدها. واختيار ابن جرير.
واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب.
نعم، على كل حال هذه الرواية معروف ما فيها، قد لا تصح، فيها ضعف. وقضايا التصحيح والتضعيف هي من القضايا الاجتهادية، وبالتالي لا تضيق ذرعا إذا قال لك أحد بأنه يشترط أن لا يضع في الكتاب إلا روايات صحيحة، ثم تجد بعض الروايات يقال عنها إنها ضعيفة، لأن هذا كله من قبيل الاجتهاد. فالناس يجتهدون وقد يختلفون في بعض أصول وقواعد الجرح والتعديل أو بعض قضايا المصطلح، ويقع بينهم التفاوت حتى في تطبيقها. فعلى كل حال المعنى الذي ذكر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا، لا شك أن هذه من أرفع مراتب التقوى، وهي الورع عن الأمور المشتبهة. نعم، والورع عن الأمور المكروهة، والورع عن التوسع في الدنيا مما يقعده عن بلوغ المقامات العالية في منازل العبودية. كل هذه الأنواع الثلاثة في الورع، يعني غير ترك الحرام، لا شك أنها توصل العبد إذا تحققت توصله إلى درجة عالية في التقوى، يترك ما لا بأس به. وسبق الكلام على هذا المعنى في الكلام على درس الورع، نعم، يترك ما لا بأس به. ذكرنا لكم ترك بعض الصحابة، نعم، التوسع في المآكل، وكان هذا هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يتأول قوله تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وذكرنا لكم تنزه بعض الصحابة عن بعض الأشياء من اللباس الفاخر جدا، كل إنسان بحسبه. ولذلك تجد العالم لا يليق به أن يسكن القصور، وسبق الكلام على هذا المعنى في الورع، لكن هذا قد يصلح لبعض العامة من أهل السعة والغنى، لكن العالم لا يصلح له هذا. وقد لا يصلح له أن يركب المراكب الفخمة جدا التي تنشد إليها أنظار الناس، قد لا يصلح له هذا، فيكون نقصا في حقه، مع أن العامة يترفعون بمثل هذه الأمور ويكملون نقصهم بمثل هذا البهرج. أما العالم فلا. وكذلك قد لا يصلح له أن يلبس فاخر الثياب نفيس الثياب غالي الثمن جدا لا يصلح لمثله، يكون نقصا في حقه، لكنه يلبس لباس النظيف المعتدل الذي يصلح لمثله، الذي يليق بمثله، وهكذا لكل أحد ما يلائمه ويناسبه، فقد يكون هذا زينا في حق أحد وشينا في حق آخرين.
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
نعم، لأن ما وجه الاستشهاد بهذه الآية: ثمود هديناهم، على أنها هداية إرشاد؟ لأن لو كانت هداية توفيق شو يصير؟ لابد أن يكون دخلوا في الإيمان، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، خلاص لو كانت هداية توفيق، لكنهم ما اهتدوا، استحبوا العمى على الهدى فبقوا على الكفر، فهي هداية إرشاد. هديناهم أي بينا لهم الحق من الباطل فآثروا الباطل، هذا المراد. كل هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية إرشاد، وكل هداية منفية عنه فهي هداية التوفيق.
وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح، والله أعلم.
بل هذا هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف: هديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طريق الشر. وأما غير هذا القول فهو بعيد ولا يتبادر. وشو القول الآخر في الآية؟ القول الآخر: هديناه النجدين، عن إيش؟ الثديين، يخرج من بطن أمه فليلتقم الثدي، من علمه؟ الله عز وجل هداه إلى هذا، يعني هداية إيش؟ الهداية الفطرية، هداية المخلوقات هداية فطرية لما تقوم به معائشها ومصالحها، فطرة. لكن هذا القول بعيد.
وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل
إن التقوى على وزن فعلى، على وزن فعلى، وأصلها، أصل مادة التقوى من الناحية التصريفية وقيا، وقيا. فكيف قال الحافظ بن كثير وقوى؟ هي أحد أطوار التصريف، التصريف يمر بأكثر من طور فيما يعللون به في الإبدال، فهي وقيا، فأولها حرف علة وآخرها حرف علة. الواو من حروف العلة، حروف العلة كم؟ ثلاثة. فأولها حرف علة، معتلة الأول ومعتلة الآخر، نعم. فوقيا زين، فأبدل حرف العلة الأول، وأبدل حرف العلة، أبدل حرف العلة الأخير، فصارت بهذا الاعتبار تقوى. يعني تستطيع أن تقول إن المراحل وقيا، فأبدل الأول تاء وصارت تقيا. وإن شئت أن تقول، حتى تعرف أن ابن كثير رحمه الله ما أخطأ، نعم، بدل ما تقول أبدل الأول قل أبدل الأخير، جيد، أبدلت الواو ألفا فصارت إيش؟ ها؟ أي هي وقيا كانت، أبدلت الياء واوا، أبدلت واوا، فبدلا من أنها بالياء صارت بالواو، فصارت نتقيا فصارت وقوى، وقوى، جيد. والواو اللي في أولها في أصلها أبدلت تاء بعد ذلك فصارت تقوى، تقوى. فالذي ذكره ابن كثير يمكن أن يكون مرحلة الوسط في أطوار التصريف، المرحلة الوسط في أطوار التصريف.
وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون.
طيب، الآن هذه ثلاثة أقوال في تفسير الإيمان. الأول فسره بالتصديق، وهذا يقول به تجده في كثير في عبارات السلف، ومقصودهم بذلك هو بيان معنى الإيمان إذا ذكر مع العمل، أو إذا ربط بأمر يتعلق بالإقرار فحسب، الاعتقاد فقط، مثل الذين يؤمنون بالغيب، هل يتأتى فيها العمل هنا؟ لا، وين؟ ما يجي؟ لا تكون لي آثاره. أنا أقول هنا هل يعمل بالغيب؟ ما يعمل بالغيب، خلاص كل قضية نستطيع أن نركب عليها آثار ولن ننتهي إطلاقا لو جلسنا إلى الظهر. أنا أقول الإيمان بالغيب هنا هل يكون عملا؟ لا، إنما يكون مجرد التصديق. تعبيرهم بالتصديق هنا، هل الإيمان هو التصديق؟ مجرد التصديق؟ احنا ذكرنا من قبل أن السلف رضي الله عنهم ماذا يفعلون بالتفسير؟ يقربون المعنى، يذكر عبارة قريبة تقرب لك المعنى، تقرب لك المعنى. فإذا جئت على طريقة التدقيق في التفسير وتبين المعاني التكميلية في كل لفظ وأنه لا يوجد ترادف، فستقول كما يقول بعض أهل العلم من أهل اللغة ومن بعض المتأخرين ومنهم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما في كتابه الإيمان الكبير ذكر سبعة فروق بين الإيمان والتصديق، مثل ما قال ابن القيم في الريب والشك، ذكر سبعة في اللغة، وقال لا يصح تفسير الإيمان بالتصديق لغة ما هو شرعا. لاحظتم؟ يقول الإيمان لا يفسر بالتصديق أبدا، وجاب وجوه وأشياء من جهة التعدي ومن جهة، على كل حال راجعوا هناك. فالآن السلف يقربون المعنى، يعبرون بعبارة قريبة، كما فسر الريب بالشك، وهنا الإيمان التصديق. فلا يشكل عليكم هذا مع كلام شيخ الإسلام، فليس بينها تعارض، مع أن شيخ الإسلام يقول لا يمكن يفسر بالتصديق، هل بينها تعارض؟ نقول من فهم طريقة السلف يقول ليس هناك تعارض. ليه؟ لأنهم لا يعمدون إلى هذه التدقيقات في التفسير بمراعاة المعاني التكميلية، وإنما يقرب لك المعنى فقط. ويمكن ما دروا أنه بيجي ناس يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق. فعلى كل حال الإيمان إذا ذكر معناه في اللغة فإنهم يفسرونه في بعض الأحيان بالتصديق، وإذا أردت أن تدقق أكثر يمكن أن تقول هو الإقرار أو التصديق مع زيادة، وهي التصديق الانقيادي. هذا ما يتعلق بالقلب. إذا قيل الإيمان هو تصديق الجنان، تصديق الجنان بمعنى إقرار القلب وانقياده، وإلا مجرد التصديق لا يكفي. نعم، أضف إلى ذلك الإيمان في حقيقته الشرعية قول وعمل، وتعرفون تفسير هذه الجملة. فهنا القضية تعلقت بالغيب، يؤمنون بالغيب يعني قالوا يصدقون به لأنه شفت. فعلى كل حال أمر في هذا، عرفتم وجهه، فهذا معنى ذكروه. المعنى الثاني ماذا قالوا؟ قال الإيمان العمل، فسر الإيمان بالعمل، ويكون ذلك من تفسيره بأحد ببعض ما تركب منه، ولا لا؟ الإيمان العمل، فهو لا شك أن الإيمان ركن، أن العمل ركن في الإيمان، من أركان الإيمان التي يتركب منها، وهي تصديق اللسان والجنان والعمل بالجوارح. ذكر أحد، ولا بأس أن يعبر عن الشيء بأحد أركانه، كما سبق في الصلاة أنها قراءة، والحج عرفة، وما أشبه ذلك، هذا لا أشكال ما العمل. طيب، والذي فسره بالخشية بأنه عدي بالباء لأنه مضمن معنى الإقرار، هنا عداه بالباء، نعم، لأنه مضمن معنى الإقرار. لكن هنا من فسره بالخشية، كيف فسر بالخشية؟ ما هو هل هذا التفسير خطأ؟ هذا قال به بعض السلف. نعم، إيه؟ نحن نحتاج نفسر ما المراد بالإيمان بالغيب أصلا. فالإيمان بالغيب المعنى المتبادر المشهور الذي قاله عامة أهل العلم من السلف والخلف، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بالأمور الغيبية، بالغيبيات، إيمان بالله والملائكة والجن وغير ذلك، سواء كان من الغيب المطلق أو الغيب النسبي. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيب ولا شهادة؟ غيب، فنحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للصحابة ليس من أمور الغيب. فالمؤمن بالغيب هو يؤمن بهذه الحقائق التي لم يشاهدها. جيد، فهذا هو المعنى المشهور ابتداء من الإيمان بالله. طيب، المعنى الثاني أن ذلك يراد به الذين يؤمنون بالغيب، أي أنه مؤمن في حال الغيب، في حال خلوته وانفراده، كما أنه أظهر الإيمان جلوة أمام الناس فهو في الشهادة مؤمن بالظاهر، فكذلك أيضا مهب إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء ليسوا على الإيمان في حال الخفاء حينما يغيبون عن الأنظار، فيكون على هذا التفسير الذين يؤمنون بالغيب أي في حال الغيب، في حال غيابهم عن أنظار الناس. هذا معنى ذكره بعض السلف، لكن الأول أرجح وهو المتبادر. جيد، فالحاصل سواء فسرناه بهذا أو فسرناه بالمعنى الأول المشهور، فإن هذا الإيمان بالغيب، إيمان بالله اليوم الآخر، يورث ماذا؟ يورث الخشية، من مقتضياته ولوازمه الخشية. وإذا فسرناه بالمعنى الآخر يؤمنون بالغيب فهو يستحضر رقابة الله عز وجل عليه، وأن الله يراه ويشاهده ويطلع على أحواله، فهذا يورث عنده إيش؟ هنا تقول باللازم، فيكون هذا من قبيل التفسير بإيش؟ من قال الإيمان هو الخشية، إيمان بالغيب، من التفسير بإيش؟ باللازم. والسلف قد يفسرون باللازم، فهذا مثال عليه، فالتفسير هذا ليس بخطأ، وإنما يقال هو من قبيل التفسير باللازم. والكلام قد يفسر بالمطابق أو بالتضمن أو باللازم أو بالإشارة، أنواع الدلالة المعروفة. فعلى كل حال، إذن يؤمنون بالغيب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، العلم الخشية. كيف فسر العلم الخشية؟ مع أن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به، على حقيقته، تصوره. الآن فسر العلم بالخشية لأن العلم ما أورث الخشية، كفى بخشية الله علما.
قال ابن جرير: ولولا أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان.
طبعا لاحظ توجيه ابن كثير هنا يختلف عما ذكرت بعض الشيء، فلا شك أن الخشية هي جزء من ماذا؟ جزء من العمل. عمل إيش؟ عمل القلب، كأن الإيمان قول القلب وهو تصديقه وانقياده وإقراره، وعمل القلب مثل الخشية والتوكل والمحبة والرجاء وما شبه ذلك، فهي جزء من الإيمان، فيكون فسر الإيمان بجزء منه. نعم.
والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
وكما يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق بالله على هذا التفسير، على هذا التفسير. ويؤمن المؤمنين أي يصدقهم، وعداه باللام هنا، تصديق صدق له، وتقول صدقه يعد بنفسه. وهل تقول آمنه يعد بنفسه؟ آمنه لا، لكن تقول آمن له، وما أنت بمؤمن لنا. نعم، وتقول آمن به، صدق به، وصدقه. نعم، فهذه من الفروقات في الاستعمال بين الإيمان والتصديق. والإيمان فيه معنى الأمن، ولا يوجد هذا في معنى التصديق. والإيمان لا يكون بكل حال يستعمل فيما يستعمل به التصديق. نعم، فما تقول مثلا: والله أنا مؤمن الآن أن الشمس طالعة، لكن تقول أنا مصدق أن الشمس طالعة. ليه؟ لأن الإيمان يكون في الأمور التي فيه من شأنها أن تخفى وتكون غائبة.
وكما قال إخوة يوسف لأبيهم عليهما السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا.
هو هذا. ولذلك من يفسرون الإيمان بأنه مجرد الإقرار أو التصديق كالجهمية فإن مثل هذا لم يقل به أحد من السلف إطلاقا، وإنما غاية ما قالوا في معناه اللغوي أو حينما يذكر معه العمل، فيكون الإيمان مقصود به ما يرجع إلى القلب من الإقرار والتصديق. فأما تفسير الإيمان الشرعي بأنه الإقرار والتصديق أو نحو هذا فهذا لم يقل به أحد من السلف.
وهو يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد.
تبون نتوقف كيف؟ طيب تفضل.
وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب.
يقصد أن الذين جاءوا من بعد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم من أمور الغيب، نعم، فيدخل في قوله بالنسبة لنا الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغيب فيه غيب ماض وفيه غيب حاضر مما لم نطلع عليه، وهناك غيب مستقبل. أقول لك الآن في هذه اللحظة ما الذي يدور خلف المسجد؟ ما الذي يجري؟ ماذا يوجد؟ تقول ما أدري، هذه من أمور الغيب. نعم. وما الذي يجري في البلد الفلاني؟ ما أدري، الله أعلم، لكن من رآه يكون بالنسبة إليه شهادة. وأما الغيب المطلق فهو المستقبل. نعم.
ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
الرواية هذه ثابتة معروفة مشهورة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء في هذا المعنى أيضا بعض المرويات عن غير ابن مسعود. نعم. شو الآن سيذكر رواية أخرى. نعم.
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته
من جمعة من الصحابة. نعم. اسمه حبيب بن سباع.
قال قلت لأبي جمعة رضي الله تعالى عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. قال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني.
نعم. على كل حال هذا جاء من حديث أبي جمعة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن غيره وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سواء كان ذلك في حديث أبي جمعة هذا فأقل أحواله أنه حسن أو في غيره مما هو أصح منه. طبعا هذا الحديث فيه سؤال معروف، وهو هل يكون أحد من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم كما جاء في الحديث الآخر أجر 50؟ نعم. فهل هذا يدل على أن أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون فوقهم؟ فهذه مسألة معروفة، الجمهور على أن هذا لا يمكن ولا يتأتى خلاص. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك ممكن في غير أهل السبق والفضل من الصحابة كأهل بدر وبيعة الرضوان، فمثل هؤلاء لا يمكن لأحد أن يأتي، لكن مثل بعض مسلمة الفتح ومن جاء بعدهم أو الأعراب أو غيرهم من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا يمكن. ولذلك فإن قول، وهذا قول معروف لابن عبد البر ويحتج له بأدلة منها هذا الحديث وحديث الآخر أجر 50. فعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، أن ذلك باعتبار إيش؟ بعضهم يرى أن هذا باعتبار الجملة، نعم، والمجموع لا باعتبار الأفراد، فيمكن لبعض الأفراد أن يكون أفضل ليس من كبار الصحابة لكن من كما قلت ليس من أهل بيعة الرضوان ولا أهل بدر ولا. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك يتنزل على الأفراد، خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم، يقول إلى سنة 220 الوضع مستقر، ثم ظهرت قرون البدع، ظهرت على يد المأمون. فعلى كل حال طبعا أقول قرون البدع ما هو بدايات البدع، القرون قرون حينما المأمون حمل الناس على. فالحاصل أنه بعض أهل العلم نزل ذلك على الأفراد، وبالتالي يقول لا يمكن لمن جاء بعده مهما بلغ بالفضل أن يبلغ مرتبة أحد من الصحابة، يحتجون لي على هذا بالأحاديث مثل هذا خير القرون، ومثل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ومثل والسابقون الأولون من المهاجرين، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وأشبه ذلك. فالحاصل أن هذه المسألة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أيضا يقول بأن كبار الصحابة وأهل بدر وبيعة الرضوان مثل كلام عبد البر لا يبلغ أحد مرتبتهم، وأما من عدا هؤلاء فيمكن أن يأتي بعض الأفراد من بعدهم من هو أفضل منهم، لكنه يبقى شيء واحد لا يبلغهم فيه وهو مرتبة الصحبة، شرف الصحبة، فهذا لا يمكن أن يدرك. وأما القرب من الله عز وجل أو العلم والعبادة والبذل والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فيرون أنه يمكن أن يأتي بعض الأفراد ممن جاء بعدهم ممن يفوق، لا أقول أهل بيعة الرضوان وأهل بدر لكن غيرهم، هذا الصحابة مسلمة الفتح أو الأعراب أو غيرهم، يقول ممكن يكون أفضل منهم. وهذا كله فيه قاعدة معروفة ذكرها القرافي في الفروق وذكرها غيره، على كل حال تحل لك شيئا من الإشكال في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وهي أن المزية لا تقتضي الأفضلية، لكن هذه القاعدة يستعملها كل طرف هنا في المسألة. فالذين يقولون يمكن أن يأتي بعض الأفراد أفضل يقولون الصحابة لهم شرف الصحبة والمزية لا تقتضي الأفضلية يعني بإطلاق، فهذه لا يلحقهم أحد فيها لكن يمكن يكون أفضل منهم في الأشياء الأخرى، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. والذين يقولون لا يمكن أن يلحقهم أحد مطلقا فقد حصلوا هذا الشرف العظيم ولا يمكن أن يكون أحد بعدهم أفضل منهم بحال من الأحوال، يقولون وإن جاء بعض الناس بعدهم وهو في غاية الاجتهاد أو العبادة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 لهم أجر 50، أو كما ورد هنا في حديث الجمعة، يقولون هذه مزية لهم للمتأخرين والمزية لا تقتضي الأفضلية. ولا شك على كل حال أن ذكر الأجرين أو ذكر أن أحدا يؤجر أجرا أكثر من أجر مثلا أجر 50 من الصحابة أو نحو هذا لا يقتضي أنه أفضل منهم مطلقا. تعرفون الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام، والذي يقرأ القرآن التعتع فيه فله أجران، له أجران يعني أفضل من اللي مع السفر الكرام البررة، لا هو له أجر على القراءة وأجر على التتعتع لكنه ليس أفضل من الماهر ذاك مع السفر الكرام البررة، مع أن ذاك لم يذكر له أجران. كذلك ما ورد
من الذين يؤتون أجرهم مرتين، الرجل اللي كان على دين من أهل الكتاب ثم أسلم، طيب هذا اللي يعطى أجره مرتين أفضل من أبي بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق لم يكن على دين أهل الكتاب أبدا. نعم، فالمزية لا تقتضي الأفضلية ولا تقتضي الفضل مطلقا، فأجر أبي بكر الصديق أعظم منه، فقد يكون الشيء أعظم وقد يكون الشيء كما سبق على أجرين أو ثلاثة أو نحو هذا. مثل أيضا الرجل اللي أدى حق الله وحق سيده، نعم، وأشبه ذلك، فهذا قد يقال أنه يؤتى أجره مثلا مضاعفا أو نحو هذا، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره. المزية لا تقتضي الأفضل، كما نقول علي رضي الله عنه هو زوج فاطمة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أن لا نبي بعدي. نعم، وكذلك قال: لا أعطين الراية غدا، إلى آخر ذلك. هذه مزايا لعلي رضي الله عنه، لكن ليس هو أفضل من أبي بكر وعمر. نعم، فالمزية لا تقتضي الأفضلية، وهكذا في أبواب كثيرة. والله أعلم. في سؤال عندكم؟ سؤال.